بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبإذن الله عز وجل اليوم عندنا موضوع جديد ومسألة جديدة من مواضيع المعاملات المالية المعاصرة، وهو موضوع التأمين. التأمين على الأرواح والممتلكات من القضايا التي لم تكن معروفة في عصر التنزيل، وإنما يعني وجدت أشياء مشابهة لها، ولهذا اجتهد العلماء في الحكم عليها من خلال النظر في الأدلة الشرعية وإنزالها عليه. وقد عقدت لأجل هذا الموضوع عدة مؤتمرات ومجامع فقهية وهيئات الفتوى، وخرجت بالفتاوى التي تبين حكمه الشرعي. فنبدأ أولا بتعريف التأمين. التأمين لغة مشتق من الأمن، والأمن طمأنينة النفس وزوال الخوف. وأما تعريف نظام التأمين فهو نظام تعاقدي يقوم على أساس المعاوضة أو التبرع، أو يكون مختلطاً منهما، ويلتزم فيه طرف لآخر بتعويض نقدي يدفعه له عند حصول حادث أو نحوه. وقد أصبح هذا المصطلح شائعاً ومطبقاً في جميع دول العالم. والتأمين ينقسم إلى قسمين: القسم الأول التأمين التعاوني أو ما يسمى بالتبادلي، ويسمى أيضا بالتأمين التكافلي. والنوع الثاني التأمين التجاري، ويسمى أيضا التأمين بقسط ثابت. فنبدأ أولا بالقسم الأول وهو التأمين التعاوني، ويسمى أيضا التأمين التبادلي، ويسمى التأمين التكافلي كما هو عندنا في الكويت. تعريف التأمين التعاوني أو التكافلي أو التبادلي هو عقد تأمين جماعي يلتزم بموجبه كل مشترك بدفع مبلغ من المال على سبيل التبرع لتعويض الأضرار التي تصيب أي منهم عند تحقق الخطر المؤمن منه. فعقد تأمين جماعي، إذا نشرح التعريف، هو عقد تأمين جماعي، مجموعة من الناس يتعاقدون على دفع اشتراك، هذا الاشتراك على سبيل التبرع. وهذا هو فرق جوهري بين التأمين التعاوني والتأمين التجاري كما سيأتي، أن هنا على سبيل التبرع. لماذا؟ لتعويض الأضرار التي قد تصيب أحدا منهم عند تحقق يعني وقوع الخطر المؤمن منه. فمثلا يعني قد مجموعة على سبيل المثال من الموظفين في قطاع معين أو في إدارة معينة يقولون نحن نريد أن نجعل لنا ندفع قسط شهري أو قسط سنوي، وبحيث أي واحد منا مثلا يلحقه حريق، ضرر، يحتاج إلى علاج باهظ الثمن، يلحقه أي أمر من الأمور، يحتاج إلى مثلا يحصل له حادث مثلا فيقتل نفس خطأ فيحتاج إلى دفع الدية إلى غير ذلك من الأمور، فيأخذ من هذا الصندوق ويعطى لهذا المحتاج من هؤلاء الذين تعاضدوا فيما بينهم وتعاونوا فيما بينهم على أن يساعد بعضهم بعضا. فهذه هي صورة التأمين التعاوني. وحكم التأمين التعاوني أو التكافلي أو التبادلي هو اتفق العلماء المعاصرون فيما أعلم على جواز التأمين التعاوني. وممن يعني صرح بجوازه مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، ومجمع الفقه ومجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي وهيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية وغيرها من هيئات الفتوى في العالم الإسلامي وغيره ممن يعني أجازوا التأمين التعاوني التكافلي التبادلي. ومما يدل على جواز التأمين التعاوني التكافلي توجد عدة أدلة تدل على جوازه، منها قول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى. فالتأمين التعاوني هو تعاون على أن يساعد بعضنا بعض، أن يعضد بعضنا بعض، أن نتعاون في حل مشكلاتنا وفي مساعدة بعضنا البعض حين وقوع الخطر. ومما أيضا الدليل الثاني دليل حديث أبي موسى الأشعري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أخبر عن هذا الإخبار قال فهم مني وأنا منهم. فهذا الحديث واضح أن قبيلة الأشعريين إذا أرملوا في الغزو، إذا أحد منهم توفي قتل في الجهاد فأصبح عندها أولاد أرملة وأولاد أيتام، أو قل طعام عيالهم بالمدينة، يعني أحد من أولادهم، أحد من أسرته، أحد من قبيلتهم يعني فقير أو مسكين، فماذا يفعلون؟ يضعون ثوب وكل يأتي بما عنده ويضعه في هذا الثوب، الغني والفقير والمتوسط، ثم يتقسمون المبلغ الموجود في هذا الثوب بينهم. فهذا تعاون فيما بينهم. إذا مثلا أصبح هناك أرملة لا معيل لها، لا يوجد من ينفق عليها، لا يوجد من ينفق على عيالها، أو فقراء محتاجين، فإنهم يتعاونون في هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يؤكد هذا ويبين أن هذا الأمر عمل مشروع وعمل خيري وعمل مستحب شرعا، فيقول فهم مني وأنا منهم، تأييدا لفعلهم وتأكيدا على صنيعهم. وهذا في الحقيقة شبيه بالتأمين التعاوني. الدليل الثالث القياس على العاقلة في الإسلام فهي بمثابة التأمين التعاوني. نعم، إذا رجعنا العاقلة، إيش المراد بالعاقلة؟ العاقلة هو عصبة الإنسان، عصبة الشخص، يعني إخوانه وأبناء عمه وأعمامه وأبناء عمومته، عصبتهم أقاربه من جهة الأب. فهؤلاء العصبة إذا أحد من هؤلاء قتل نفسا خطأ ليس عمدا، فإن العصبة هي التي تدفع الدية، كل يعني بما يعني يستطيع تقسم الدية على العصبة وعلى أقرب الناس إليه من جهة والده. هؤلاء هم العصبة، فهذا هم اللي يقال لهم العاقلة. فهذا حقيقة هو شبيه بنظام التأمين التعاوني. فقياسا عليه كما أن العاقلة تجوز أنه أننا نساعد القاتل خطأ في دفع الدية وندفع عنه الدية، فكذلك لو حصل لا قدر الله حريق، لو صارت له مثلا لا قدر الله مصيبة مالية، لو ترملت أسرة عائلة وتوفي مثلا من ينفق عليهم المعيلهم، فيكون من هذا الباب. الدليل الرابع، إذا نظرنا إلى قاعدة الشريعة فإن نجد أن الشريعة تتسامح فيما كان مبنيا على الإرفاق والإحسان والتكافل والتعاون. فعلى سبيل المثال القرض، فإن صورته في الأصل صورة ربوية، لأنها معاوضة مال بمال مع عدم التقابض، ولكن الإسلام أجاز هذه الصورة لأنها مبنية على الإرفاق والتكافل والإحسان. ولذلك إذا أريد بالقرض الربح والمنفعة والعوض فإنه يرجع إلى صورته في الأصل المحرمة فيصبح محرما. فتقرر من هذا أن قاعدة الشريعة التسامح فيما كان مبنيا على التكافل والتعاون والتكافل، بخلاف ما كان مبنيا على الربح والمعاوضة. هذه أدلة التأمين التعاوني. من أمثلة، بعد انتهينا من ذكر الأدلة، من أمثلة التأمين التعاوني العاقلة في الإسلام اللي ذكرناها وشرحناها قبل قليل. كذلك من أمثلة التأمين التعاوني صندوق الموظفين، اللي هو مثلا مثل ما قلنا موظفين مثلا في شركة النفط، موظفين مثلا في وزارة التجارة، يجعل لهم صندوق ويستقطعون مثلا شهريا أو سنويا بحسب الحاجة، وأي واحد يضعون لهم يعني ضوابط، من يعني حصل له مثلا كذا، احتاج لعلاج، حصل له حريق لا قدر الله، مثلا قتل نفسا خطأ فيحتاج إلى من يساعده، فيتعاونون في الشروط الموضوعة. كذلك صندوق العائلة أو القبيلة، أيضا أحيانا بعض العوائل أو القبائل تضع لها صندوق لأجل مثل هذه الأمور كذلك، سواء للديات، سواء مثل ما قلنا حصل الإنسان يحتاج إلى علاج مريض، أسرة مثلا فقدت معيلها فيساعدونها، وهكذا. كذلك من أمثلة التأمين التعاوني نظام التقاعد. نظام التقاعد هو تأمين تعاوني، وهو أنك أنت يعني مع الدولة، يعني الدولة هي اللي متبنية هذا الأمر، فهي ليست قائمة على المعاوضة. فيكون مثلا هذا الموظف يقوم بالعمل ويستقطع من راتبه مبلغ محدد، حتى إذا تقاعد أو مثلا توفاه الله عز وجل فإن راتبه يستمر. يعني إذا تقاعد طبعا راتبه يستمر بعد التقاعد حتى يتوفاه الله، وإذا توفي وكان له مثلا أحد من ورثته أو أقربائه، زوجته أو ترك أبناء صغارا لا يوجد لهم معيل، فيستمر هذا الراتب لأبنائه الذين ليس لهم معيل، أو مثلا لزوجته إذا كان ليس لها معيل فيستمر هذا الراتب لها. فهذا من باب التأمين التعاوني. كذلك من أمثلة التأمين التعاوني المعاصرة شركات التأمين التكافلي. فتوجد عندنا مثلا في الكويت يوجد كثير من شركات التأمين التكافلي، ونميزها عن شركات التأمين التجاري أن يكون مكتوب فيها مثلا شركة كذا للتأمين التكافلي. كلمة التكافلي هذه تميزها، يعني تعرف أن هذه سائرة على الطريقة الشرعية وليس التأمين التجاري الذي سيأتي الكلام وبيان حكمه. فالحمد لله يعني انتشرت. في السابق ما كان في شركات تأمين تكافلي تعاوني، وإنما كانت الموجودة في السوق فقط التجاري المحرم الذي سيأتي الكلام عليه. ولكن بفضل الله يعني منذ سنوات وجدت هذه الشركات التأمين وأصبحت تتكاثر، وهذا حقيقة مخرج لمن أراد أن يؤمن على سيارته أو يؤمن على نفسه أو أيا كان هذا التأمين، أو على بيته، فإنه يؤمن على هذا الأمر عن طريق شركات التأمين التكافلي، لأن هذا التأمين إن شاء الله أنه من التأمين الجائز. هناك مسألة، حكم زكاة الأموال في الصندوق. يعني مثلا الصناديق اللي قلنا مثل صندوق الموظفين أو صندوق العائلة، أو مثل الآن يعني يوضع حساب وتحول هذه الاستقطاعات من الناس المشتركين في هذا الصندوق تحول إلى هذا الحساب، هل هذا المبلغ تجب الزكاة فيه؟ نقول له حالتان. الحالة الأولى أن هذه الأموال تحفظ ولا تعاد إلى أصحابها، يعني خلاص هي خرجت منا ما عاد ترجع له، تبقى حتى لهذه الأغراض، مثلا إنسان قدر الله صار له حريق، إنسان مريض يحتاج علاج إلى آخره، فإنه يعطى من هذه من هذا الصندوق ومن هذا الحساب. فهذه في هذه الحالة إذا كانت ليست يعني لا ترجع إلى المشترك في الصندوق وإنما خلاص خرجت منه، فهي لا زكاة فيها. لماذا؟ لأنها ليست ملكا، ليست مملوكة لشخص بعينه، إنما هذه متبرع بها لحاجات الناس حسب الشروط الموضوعة في هذا الصندوق. الحالة الثانية أن تحفظ هذه الأموال لفترة محددة ثم يقسم الباقي ويعاد إلى أصحابه. كيف؟ يعني مثلا نقول مدة هذا الصندوق أو هذا الحساب 5 سنوات، خلصنا 5 سنوات، الباقي نرجعه نقسم بالسوية على المشتركين، فهنا تجب الزكاة فيها. ليش؟ لأن هذه الأموال لا تزال مملوكة لأصحابها، فكل واحد من هؤلاء المشتركين يزكي ما يقابل نصيبه. كم نصيبه؟ يزكي نصيبه من هذه الأموال. فهنا في هذه الحالة يجب أن كل سنة ينظر كم موجود في الحساب، ينظر كم عدد المشتركين ويقسم على عدد المشتركين، ثم بعد ذلك كل يعني يزكي ماله. لا يلزم أن حنا نسلمها له، لا تبقى في الحساب، ولكن نقول يا فلان ترى أنت لك من هذا الحساب 1000 دينار فيزكيه، الآخر لك 1000 دينار تزكيه، وهكذا بقية المشتركين. مسألة أخرى أيضا تتعلق بهذه الصناديق، حكم استثمار هذه الأموال. يعني بعض الناس ما يقول بس يضع الصندوق وبس، يعني لا، يستثمرونه، يعني يقولون نحن هذا المبلغ اللي خرج من الاشتراكات الموظفين مثلا أو أبناء القبيلة أو أبناء الأسرة الفلانية جمعناه مثلا لحاجتنا، متى ما أحد منا احتاج نعطيه ونساعده، وفي نفس الوقت احنا قاعد نستثمر عشان ايش؟ يزيد، وممكن في المستقبل ان هذا الاستثمار ارباحه نكتفي، ما عاد نشترك مرة ثانية، ما عاد ندفع، تكون الارباح هذه ريعها هو اللي يكون في مساعدة الناس المشتركين. فهل يجوز استثمارها؟ نقول نعم، اذا طبعا اتفق الجميع على الاستثمار فانه يجوز، ولكن بشرط ان تكون ان يلتزم الاستثمار بالضوابط الشرعيه وبالاحكام الشرعيه. فلا يعني نستثمرها مثلا بامر محرم كالربا او القمار او الغرر او غيرها من الامور المحرمه، نستثمرها بحسب الضوابط الشرعية. هذا هو القسم الأول، انتهينا منه، والآن ننتقل إلى القسم الثاني وهو التأمين التجاري. تعريف التأمين التجاري: التأمين التجاري هو عملية يحصل بمقتضاها أحد الأطراف وهو المؤمن له نظير دفع قسط على تعهد لصالحه أو لصالح الغير من الطرف الآخر وهو المؤمن، تعهد يدفع بمقتضاها هذا الأخير بمقتضاها هذا الأخير أداء معينا عند تحقق خطر معين، وذلك بأن يأخذ على عاتقه مهمة تجميع مجموعة من المخاطر وإجراء المقاصة بينها وفقا لقوانين الإحصاء. إيش معنى هذا الكلام؟ معنى التأمين التجاري أنه شركة، هذه الشركة تقول أنا مستعد أن أأمن لكم مثلا على سياراتكم، على حوادث السيارات مثلا، فكل واحد يأمن على سيارته يدفع قسط مثلا 10 دنانير، تجمع عنده 1,000,000 في كل سنة، طبعا 1,000,000 صارت حوادث، نفترض أن هذه الحوادث خلال السنة كاملة كلفت 500,000، 500,000 الثانية وين تروح؟ تروح لهذا الشركة، للتاجر نفسه صاحب الشركة. وهذا هو من الفروق الجوهرية بينه وبين التأمين التعاوني. التأمين التعاوني إذا زاد مال مثل ما قلنا أرادوا أن يستمرون يبقى المال، قالوا لا والله إحنا لنا مدتنا 5 سنوات، يوزع المال على أصحابه المشتركين، يعادي لأصحابه، هذا التأمين التعاوني. التأمين التجاري لا، التأمين التجاري بقي مال يستحوذ عليه من؟ تستحوذ عليه التاجر صاحب الشركة. فأنت حينما تدفع ليس على سبيل التبرع، لا، أنت تدفع علشان أنك أنت لعلك أنت مثلا لا قدر الله دفعت 10، ممكن أنت تفكر تقول قدر الله يعني خلال هالسنة صار لي حادث يمكن أحتاج تصليح 300 دينار مثلا، وأنا دفعت 10 فأنا سأكون رابح، مع أن احتمال أن خلال السنة ما يصير حادث أصلا، فتقول أخسر 10 ولا أخسر مثلا 300 دينار، أو قد تكون أكثر أيضا، قد تكون 1,000، قد تكون 2,000. فأنت تدفع هنا، لماذا سميناه تجاري؟ لأنك أنت تريد أنك تحمي مالك بهذه 10. أما في التأمين التعاوني لا، أنت دفعت بجهة التبرع، بنية التبرع لمساعدة الآخرين. حكم التأمين التجاري، أولا نحرر محل النزاع. اتفق الفقهاء على جواز التأمين باعتباره نظرية ونظاما يهدف إلى التعاون والتكافل بين الناس بتحمل الخسارة التي تقع على بعضهم عن طريق الاشتراك في توزيع المخاطر وتوزيع ضمانها على عدد كبير من المشتركين، لأن هذا التأمين يتفق مع مقاصد الشريعة الإسلامية وتدل عليه كثير من النصوص الشرعية. فالتأمين باعتباره نظام يهدف إلى التعاون والتكافل والتعاضد، هذا أمر بالاتفاق أنه جائز. لكن حكم التأمين التجاري باعتباره عقد اختلف فيه الفقهاء، اختلف الفقهاء. إذن أولا عرفنا أن اتفقوا على الفكرة كفكرة وكنظرية وكنظام، نعم هو نظام جيد كتعاون وتعاضد وتكافل، نعم نظام جيد والإسلام يحث على مثل هذا. ثانيا اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم التأمين التجاري باعتباره عقد على قولين. القول الأول التحريم، أنه حرام لا يجوز، وهذا قول جمهور الفقهاء المعاصرين، وبه صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، وقرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، وهيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، وغيرها من الهيئات. إذن القول الأول التحريم، وهذا قول أغلب العلماء المعاصرين. القول الثاني الجواز، وممن يعني قال به الشيخ دكتور مصطفى الزرقاء وغيره. أدلة القائلين بالتحريم، أدلة جمهور الفقهاء على التحريم، استدلوا بأدلة. أولا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وجه الاستدلال أن عقد التأمين يشتمل على ربا الفضل والنسيئة، لأن المؤمن إذا دفع للمستأمن أكثر مما دفعه له من النقود فيكون ربا فضل، لأنه مال بمال مع التفاضل. يعني لو أنت مثلا دفعت 10 وروح هو مثلا سدد عنك مثلا أو صلح سيارتك ب300 في زيادة، فهذا ربا فضل لأنه مال بمال مع التفاضل، وهذا الدفع إنما يحصل بعد مدة من العقد، فيكون أيضا ربا نسيئة، لأن 10 المفروض يعطيك إياها 10 في نفس الوقت، هو لا أجلها. وإذا قدر أن الشركة دفعت لهذا المستأمن مثلما دفع من غير زيادة ولا نقصان، فيكون تحقق ربا النسيئة فقط بدون فضل. يعني لو 10 بعد فترة احتجت تصلح بمقدار 10 دنانير، دفعها لك متى؟ بعد شهرين، بعد سنة، فهذا ربا نسيئة. إذن قالوا أن التأمين التجاري هو ربا، والربا محرم كما دلت عليه الآيات والأحاديث والإجماع. الدليل الثاني قالوا إن الله عز وجل قال: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وجه الاستدلال قالوا أن التأمين التجاري من ضروب المقامرة، لما فيه من المخاطرة في المعاوضات المالية، فإن المستأمن قد يدفع قسطا من التأمين، بيدفع 10 دنانير مثل ما قلنا، ثم يقع الحادث فيدفع له المؤمن أكثر من مبلغ التأمين، وقد لا يقع الخطر فيغنم المؤمن أقساط التأمين بلا مقابل، وهذا من ضروب المقامرة. توضيح هذا الأمر: أني أنا ممكن أدفع 10، صح، أنا لما أدفع بدفع اشتراك التأمين 10 دنانير، زين، أنا حينما أدفع قد ما يصير لي حادث ولا أحتاج فيروح علي 10 فأخسرها، وقد يصير لي حادث فيدفع أكثر من 10، مثل يصير لي حادث ب1000 دينار، فأنا الآن بين الغنم والغرم، وهذا هو الميسر والقمار، الدليل الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصات وعن بيع الغرر. وجه الاستدلال أن التأمين التجاري من عقود المعاوضات المشتملة على الغرر الفاحش. كيف غرر؟ غرر يعني جهالة، فالمستأمن طالب التأمين أثناء وقت العقد لا يستطيع أن يعرف ما له وما عليه، ومقدار ما يأخذ ومقدار ما يعطي، فقد يدفع قسطا أو قسطين ثم يحصل له الحادث فيأخذ أكثر مما يدفع، وقد لا يحصل له حادث فيدفع جميع الأقساط ولا يأخذ شيء، فهو في جهالة ما يدري يعني هل هو يعني يربح أو يخسر، هو في جهالة. وكذلك أيضا بالنسبة للجهة المؤمنة الشركة لا يعرف ما له وما عليه، فقد يربح كثيرا في علاقته مع هذا المستأمن وقد يخسر، ولا شك أن الغرر فيه ظاهر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر. رابعا، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وجه الاستدلال: قالوا أن أخذ المال بغير مقابل في عقود المعاوضات يعد من أكل أموال الناس بالباطل المنهي عنه بهذه الآية. فهذا الشركة تأخذ أموال الناس، تأخذ من هذا 10 و10 و10 فتجمع ملايين، وممكن تصلح لهم بحدود نقول النص، ويبقى النص تأكله الشركة بالباطل، فهذا أكل أموال الناس بالباطل. أدلة القول الثاني الذين قالوا بالجواز، قالوا أن الأصل في العقود الإباحة إلا ما دل الشرع على تحريمه، وهذا الدليل الأول يناقش بأن هذه القاعدة صحيحة ولكنها لا تنطبق على مسألتنا لوجود محاذير شرعية وقد ذكرها أصحاب القول الأول من ربا وميسر قمار وأيضا غرر وكذلك أيضا أكل أموال الناس بالباطل، هذه كلها محاذير شرعية. الدليل الثاني استدلوا قالوا أن التأمين فيه مصلحة كبيرة وما يوجد فيه من الغرر مغتفر بجانب المصلحة الكبيرة اللي تحقق للناس، لأن كل الناس يعني قد لا يستطيع أن يدفع ثمن تصليح السيارة الحادث مثلا، فإن بعض العقود أجازتها الشريعة مع أن فيها غرر لما يترتب عليها من مصالح كبيرة كالجعالة، فإن الجعالة فيها غرر وجهالة ولكن الشريعة أجازتها لما فيها من المصلحة، فكذلك التأمين فيه مصلحة كبيرة. قال: والدليل على ذلك وما يؤكد كلامنا أن جميع دول العالم اتفقت على الأخذ بهذا النظام، مما يدل على أن جميع العقلاء يرون أن فيه مصلحة كبيرة للناس. أجيب عن أو نوقش هذا الدليل، يعني أصحاب القول الأول ناقشوا هذا الدليل، دليل القول الثاني أن المصلحة في الشرع تنقسم إلى 3 أقسام: قسم شهد الشرع باعتباره فهو معتبر، وقسم ما يعني شهد الشرع بإلغائه فهو غير معتبر، وقسم سكت عنه الشرع فلم يشهد له باعتبار ولا بإلغاء فهو مصلحة مرسلة وهو محل اجتهاد. وعقود التأمين فيها محاذير شرعية ذكرناها في أدلة القول الأول، فتكون من القسم الثاني، أي مما شهد الشرع بإلغائه لغلبة جانب المفسدة على جانب المصلحة. الدليل الثالث لأصحاب القول الثاني، قالوا أننا نقيس التأمين التجاري على نظام العاقلة في الإسلام، وصورة العاقلة كما بينا سابقا أن الإنسان إذا تسبب في قتل خطأ أو شبه عمد فإن عاقلته، يعني قرابته من جهة العصوبة من جهة الأب، هي التي تدفع عنه الدية وهي ملزمة شرعا بذلك، فالعاقلة إذن ضرب من ضروب التأمين، فإذا كانت العاقلة تجوز فالتأمين التجاري يجوز كذلك، يعني يجوز التأمين مطلقا من غير تخصيص له بالتأمين التعاوني. نوقش هذا الدليل بأنه قياس مع الفارق، لأن الأصل في تحمل العاقلة للدية ما يكون بين أفراد العاقلة من الرحم والقرابة التي تدعو إلى النصرة والتواصل والتعاون وبذل المعروف ولو بدون مقابل، فهي مبنية على التكافل والتعاون بين أفراد العاقلة وليست مبنية على الربحية والمعاوضة، بينما التأمين عقود تجارية استغلالية تقوم على معاوضات مالية محضة ولا تمت إلى عاطفة الإحسان وبواعث الرحمة والمعروف بصلة. فهناك فرق بينهما. القول المختار والعلم عند الله هو حرمة التأمين التجاري لقوة أدلة المحرمين ولضعف أدلة المجيزين. ويستثنى من التحريم، يستثنى من التحريم إذا اضطر شخص إلى التأمين التجاري. ومن صور الاضطرار كما ذكرها بعض العلماء المعاصرين أن تلزم الدولة بالتأمين التجاري على أمور يحتاجها الإنسان كتأمين على السيارة، فيجوز في هذه الحالة للضرورة، طبعا إذا لم يوجد تأمين تكافل يحل محله، إذا لم يوجد بديل. ومن أيضا صور الاضطرار أن تكون تكاليف العلاج عالية جدا لا يستطيع تحملها، كحال المسلمين في أوروبا، فكتكاليف العمليات باهظة جدا، والصحة ضرورة لا بد منها، ولا يمكن تحمل تكاليف الصحة إلا أن يشترك بالتأمين. فهذه أجازها بعض العلماء، ويشترط أن يدفع الأقساط، يعني اشترط بعض العلماء أن يدفع الأقساط حتى يغطي ما أخذ، إنه يستمر مع الشركة في دفع الأقساط الاشتراك حتى يغطي ما أخذه من علاجات. هنا مسألة في التأمين التجاري، حكم الاستفادة من التأمين عند الإجبار. حنا يعني ذكرنا نحن أن إذا في ضرورة وأجبر على مثلا كأن تكون مثلا في بلد ما يوجد فيه تأمين تعاوني تكافلي، ولا يستطيع أن يستخدم السيارة إلا أن يدفع، الدولة تجبر على دفع تأمين، ولا توجد شركات تأمين تعاونية، فيضطر إلى أن يأخذ تأمين تجاري المحرم. فهل يجوز له أن يستفيد من التأمين إذا أمن اضطرارا؟ هل يستفيد من هذا التأمين؟ نقول لا يخلو الحال من أمرين، لا يخلو الحال من أحد أمرين. الأول أن يكون المستفيد من شركة التأمين غير المؤمن، يعني الطرف الثاني، مثلا أنا أمنت على سيارتي ويعني صار حادث وصدمت سيارة أخرى، طبعا السيارة الأخرى أنا سيارتي ما فيها شيء سليمة، لكن السيارة الأخرى فيها إشكال، فشخص صدم سيارتك والخطأ منه، والذي صدم مؤمن سيارته وهو الذي سيتكفل بالتصليح، ولكن ستتكفل شركة التأمين عنه. فقد أفتى بعض العلماء بجواز استفادته من شركة التأمين المتسبب بالحادث، لأنه ليس مؤمنا ولا متسببا في التأمين، وإنما مستوفي لحقه، ولا تزر وازرة وزر أخرى. إذن هذا الأول، إذا كان المستفيد الطرف الثاني ليس المؤمن، يعني السيارة الثانية راح تستفيد من تأمين السيارة الأخرى، الشخص اللي صدم سيارته تأمين الشركة التي أمنت سيارته هي التي ستدفع للشخص الثاني اللي ما أمن عند هذه الشركة، وإنما الذي أمن عند هذه الشركة هو الشخص المتسبب في الحادث. فالذي سيستفيد الطرف الآخر، هنا ذهب بعض المعاصرين إلى جواز الاستفادة منها، لأنه هو ما حصل منه أي دفع، ما دفع لهذه الشركة المحرمة، فبالتالي يستفيد من شركة أخرى تكفلت بالدفع عن شخص آخر. الأمر الثاني أن يكون المستفيد من شركة التأمين هو المؤمن نفسه، فلا يخلو من حالين أيضا. الحال الأول أن يأخذ المؤمن مبلغا بمقدار القيمة التي دفعها أو أقل، يعني مثلا هو اشترك مع هذه الشركة لمدة 10 سنوات كل سنة 10 دنانير، يعني كم أعطاها؟ أعطاها 100 دينار. وصار له حادث، الحادث هذا يكلف 100 دينار أو يكلف مثلا 300 دينار، يجوز أن يأخذ من الشركة بمقدار ما دفع 100 دينار وهو يستكفل بالباقي، فهذا جائز. الحالة الثانية أن يأخذ المؤمن مبلغا أكثر من القيمة التي دفعها، فهنا يجوز له أن يأخذ أكثر مما دفع بشرط أن يستمر في دفع الأقساط مع هذه الشركة حتى يغطي ما أخذه، لأن في هذه الحال إنما يوفي حقه وليس مؤمنا في الحقيقة. يعني مثلا مثل ما قلنا في المثال السابق، الحادث يتطلب تصليح سيارة 300 دينار، وهو دفع 100 دينار، باقي 200 دينار، نقول يجوز له أن يأخذ 100 دينار. 200 دينار الأصل أنه ما يجوز، لكن في حالة مثلا احتاج مضطر نقول تأخذ، ولكن تستمر في هذه الشركة في الاشتراك فيها حتى تنتهي من 200 اللي أخذتها الزيادة من هذه الشركة، بحيث أنك تكون أنت إيش بهذا الدفع توفي الحق الشركة اللي عليك. فهذا القول يعني وسط، لأن هناك من يرى عدم الجواز بالكلية مطلقا، وهناك من يرى الجواز، والصحيح القول الوسط أنه يجوز له أن يأخذ أكثر مما دفع بشرط أن يستمر في دفع الأقساط حتى يغطي ما أخذه من المال. لماذا؟ لأنه في هذا الحال إنما يوفي حقه للشركة وليس يدفع تأمين. نريد أن نبين بعد هذا أبرز الفروق بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني. أبرزها أن المقصود الرئيس من التأمين التجاري هو تحقيق أكبر قدر من الربح، ولهذا يزاد في القسط بمقدار الربح المراد تحقيقه. وتحقيق الأمان للمستفيدين إن كان مقصودا فيه فهو يقصد تبعا لا أصالة. أما التأمين التعاوني فالمقصود الرئيس منه التعاون والتكافل بين المشتركين. الفرق الثاني أن ما تجمعه الشركة من أقساط في التأمين التعاوني يدخل في ملكها وتتصرف فيه تصرف المالك، وما يفيض منه يعني بعد ما تصلح السيارات وبعد ما تدفع التعويضات والنفقات تكون ربحا للشركة. أما في التأمين التعاوني فإن ما تجمعه الشركة من الاشتراكات لا يدخل في ملك الشركة، وإنما يكون لها حساب خاص يسمى حساب مشتركين، منفصل تماما عن حساب المؤسسين. وما يفيض منه يعني وما يزيد في المال بعد دفع التعويضات يعود على المشتركين. الفرق الثالث أن العائد من استثمار مجموع الأقساط في التأمين التعاوني يوضع في حساب المشتركين بعد استقطاع حصة الشركة كمضارب، يعني الشركة هي تدخل مع المشتركين ويستثمرون. يعني شركة التأمين التكافلي يكون عنده صندوقين، صندوق لأصحاب الشركة مثلا فيه 1,000,000، صندوق للمشتركين مثلا فيه 1,000,000، يكون فيستثمرون في 2,000,000 والأرباح توزع بين هذين 2,000,000، كأن أصحاب الشركة شركاء للمشتركين، ويبقى في هذا الصندوق لمساعدة التعويضات وغير المحتاجين. ما فاض منه وقالوا خلاص نبي نوقف يوزع على المشتركين. هذه تقريبا يعني أهم الفروق بين التأمين التعاوني والتأمين التجاري، وبذلك نكون قد يعني بينا أهم المسائل المتعلقة بالتأمين، سواء كان التأمين التعاوني أو التأمين التجاري. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.